عبقرية مجهولة اكتشفتها الإمبراطورية العثمانية نيكولا تسلا. عندما يوضع التقدم في مجالات العلوم والتكنولوجيا تحت تصرف الإنسان، تصبح الحياة أيسر لكل الناس على هذه الأرض. هناك عامل مهم جدا وراء كل هذا التقدم. التكنولوجيا مثال واضح على رحمة الله بخلقه، وكل العلماء الذين يبدون كأنهم مصدر للتقدم هم في الواقع مجرد أدوات في هذا التقدم. فالله يبسط علمه لمن يشاء وحين يشاء. وعلى عكس ما يظن كثير من الناس، فمسار التقدم التكنولوجي ومسار الزمن لا يسيران بالسرعة نفسها. دعنا نأخذ في الاعتبار بعض التقدمات التكنولوجية للقرن العشرين: التيار المتردد، المحرك الكهربائي، الراديو، التلفاز، تطور وسائل الاتصال الجماهيرية، الرادار، السونار، الطاقة اللاسلكية، أجهزة التحكم عن بعد، المحركات الترموديناميكية، محطات كهرباء الطاقة الكهرومائية، المصابيح التي تعمل بالشرر، مانعات السواعق، قياس الترددات، عدادات السرعة، ملف تسلا، الرنين المغناطيسي، المحولات، تكنولوجيا الاتصال عن طريق الأقمار الصناعية، مصباح النيون، مصباح الفلوريسنت، الأشعة السينية، الموجات الدقيقة. من المدهش أن هذه الاختراعات تنتمي لعالم واحد، هذا العبقري والمعروف للكثيرين بالمهندس المعماري للقرن العشرين، هو نيكولا تسلا، عالم له أكثر من 700 براءة اختراع باسمه. ولد نيكولا تسلا عام 1856 في قرية في صربيا التي كانت جزءا من الإمبراطورية العثمانية. بعد دخوله المدرسة هناك درس الميكانيكا والكهرباء في جامعة براغ. اشتهرت أمه الأمية في المدينة التي عاش فيها بتطويرها للعديد من الاختراعات التي توفر العمالة في أملاكها الخاصة. والد تسلا كان كاهنا، ونيكول الصغير تعلم تعليما دينيا مكثفا في بيته حتى تخرج من المدرسة الثانوية. كل اكتشافات تسلا كانت إلهاما من الله. في مذكراته وصف نيكولا تسلا كيف ظهرت فجأة صورة أمام عينيه بينما كان يسير مع زميل له في حديقة في بودابست. هذه الصورة كانت لمحرك كهربائي. يصف تسلا هذه اللحظة بأن الصورة كانت حقيقية وكأنني يمكن أن ألمسها بيدي. وكما وصف في سيرته الذاتية، فإن التفاصيل الفنية للمحرك جاءت في تفكيره لحظة ظهور صورة المحرك. وفورا بدأ تسلا عمله برسم مبدئي على الرمال مستخدما غصن شجرة حتى لا ينسى. اكتشف مجالا مغناطيسيا دوارا أشعل ثورة في الصناعة الكهربائية. تسلا ألهم اكتشافاته الأخرى بالطريقة نفسها. كان تسلا يؤمن أن العلم لا يتقدم إلا بتلك الطريقة. وفي لقاء معه وصف طريقة اختراعه بدون تجارب كالآتي:
إذا راغب أحد في بناء سيارة، تصميمها ما زال في مرحلته البدائية، عند القيام بالتجارب سينحصر عقله في تفاصيل السيارة. تركيز هذا الشخص على تطوير وإعادة هيكلة السيارة سيقل، وسيفقد القدرة على رؤية المبادئ الأساسية.
نيكولا تسلا مخترع معظم منتجات التكنولوجيا المستخدمة الآن، طالما أكد أن براعته الفكرية لم تكن ملكه، إنما هي منحة من الله.
براعتنا الفكرية تأتي من الله، من القوة الإلهية. عندما نركز تفكيرنا في هذه الحقيقة سوف نتواكب مع هذه القوة. مجالات اهتمامي ليست قطعاً اختيار الأول، فأنا أؤمن كلياً أنها منحة من الله بالقوة الإلهية. على عكس ما يعتقد، ليس لدينا حرية اختيار أفكارنا.
فأفكار تسلا كانت بعيدة وسابقة لزمنه، فقد واجه في بعض الأحيان مقاومة عند وضع اختراعاته قيد التنفيذ. حدث ذلك عندما عرف العالم لأول مرة على التيار المتردد، والآن يستخدم العالم كله التيار المتردد. توماس أديسون شريكه السابق حاول بكل ما يستطيع أن يدفن فكرة تسلا عن طريق إثارة الرأي العام ضده. ذلك العصر الذي سمي بحرب التيارات انتهى عندما أضاء تسلا في عام 1893 معرض شيكاغو العالمي بمبلغ قليل جدا باستخدام التيار المتردد فقط. هذه الاختراعات المنتجة من قبل ذلك العبقري والذي عرف بحسه الراقي في الملابس وحساسيته الشديدة قوبلت غالبا بالشك، نتيجة أنها كانت سابقة لزمانها. والتحيز ضد هذه الأفكار أدى إلى تأخر تنفيذها لأوقات طويلة. إن الله هو من يخلق التكنولوجيا، وهو الذي يقذف بهذا العلم في عقول الناس الذين يختارهم هو في الوقت الذي يختاره هو. لقد رأينا كيف تم تنفيذ اختراع تسلا في نقل الطاقة اللاسلكية في مصر الفرعونية، ولكن الدليل على التكنولوجيا المستخدمة في مصر القديمة تذهب أبعد بكثير من ذلك. الكهرباء كانت مستخدمة بتوسع، خاصة على هضبة الجيزة. الكهرباء اللاسلكية، الإنارة، الطلاء الفضي والذهبي، إنتاج الذهب أحادي الذرة المعروف بالمانا، المولدات وغيرها، الكثير من التكنولوجيا ظهر في مصر منذ آلاف السنين. الثعبان يعادل الطاقة والقوة الخفية، ليس فقط في مصر القديمة، ولكن في كثير من الحضارات القديمة أيضا. في الصين القديمة يرمز الثعبان ذو رأس التنين إلى القوة الخفية. الكهرباء في العبرية الكلمة ذاتها تطلق على الثعبان وعلى النحاس، والنحاس هو المادة الأساسية في تكنولوجيا الكهرباء. هنا يمكنكم رؤية ثعبان في مصباح متصل بسلك. ذلك مثال على التمثيل الدقيق لمصباح اليوم الذي يعمل بالشرر. الإنارة في مصر لم تكن مقصورة على المصابيح التي تعمل بالشرر. ما ترونه على الشاشة هو نموذج شبيه بمصباح الإنارة الحديث. معظم أساليب الإنارة كانت منتشرة الاستخدام في الحضارة المصرية القديمة، والتي تعود إلى ما يقرب من 5000 عام، وكانت تستخدم بشكل خاص لدى الفرعون وأعوانه. اكتشف المصريون أساليب عديدة للحصول على الكهرباء، والتي ما زالت تستخدم اليوم. ولقد رأينا بعض التفصيل كيف استخدم الهرم الأكبر كمحطة طاقة كهروضغطية، ولكن ما هي الأساليب الأخرى التي استخدمها المصريون قديماً للحصول على الكهرباء؟ ما ترونه على الشاشة الآن هي بطارية بغدادية. توجد أنبوبة نحاسية داخل هذه الآنية الخزفية البسيطة، والتي سدت فتحتها بالبيتومين. داخل هذا الأنبوب عمود من حديد مثبت في مكانه عن طريق البيتومين في أعلاه، ومن أسفله مغلق بأسطوانة نحاسية. العمود في وضعية معلقة داخل الأنبوب، ولكن بدون لمس أي جزء من الداخل. عند ملء الإناء بالإلكتروليت، النتيجة تكون بطارية مولدة للتيار. هذه الظاهرة المعروفة بالتفاعل الإلكتروكيميائي ليست بعيدة عما يحدث في البطاريات الحديثة في أيامنا هذه. كانت البطارية البغدادية تستعمل كمصدر طاقة متنقل في مصر القديمة. ما نراه على الشاشة الآن هو عمود جد. دعونا ننظر الآن لهذا المجسم ببعض التفصيل. عمود جد عادة ما يصور بجوار البطاريات والمواد التي تمثل الطاقة. بمعنى آخر، عمود جد يوجد أيضا في الرسومات التي تحتوي على كهرباء، ذلك الشيء الذي استخدم باستمرار في مصر القديمة وفي مختلف الحضارات الأفريقية المجاورة. هو النموذج الأول للبطاريات الحديثة. ينسب لإليساندرو فولتا عمل أول بطارية عام 1800 عن طريق وضع طبقات من النحاس والزنك والإلكتروليت على السطح 4 مرات متتالية. إذا وضعت طبقا من النحاس وطبق إلكتروليت وطبق زنك على سطح 4 مرات أخرى، ما ستحصل عليه سيطابق عمود جد. رسومات اليوم للتيار المباشر متطابقة أيضا لعمود جد. البطاريات التي تولد الطاقة بنفس الطريقة تم تصنيعها في مصر القديمة قبل البطارية الأولى لفولتا بآلاف السنين، وكذلك استخدمت كمصدر طاقة متنقل. النظام المصور في يد الشخص الظاهر على الشاشة بالهيروغليفية هو شكل جرة ليدن. جرة ليدن النموذج الأول لمكثفات اليوم، والتي اكتشفت في القرن 18 عن طريق إي جي فون كلايست وبيتر فان موشنبروك. كانت نصف زجاجة مليئة بسائل مثل الماء أو الزئبق، وتحتوي على عمود معدني. جرة ليدن كانت تستخدم للاحتفاظ بالكهرباء استاتيكية، وكانت تستخدم أيضا في الحضارة المصرية القديمة. علماء المصريات قاموا باكتشاف جديد في شبه جزيرة سيناء في عام 1904، ووجدوا مقبرة على ارتفاع 2070 مترا. داخل إحدى الغرف في جزء من المقبرة والتي حفرت في جبل، وجدوا مسحوقا لم يستطيع التعرف عليه. الفحوصات المتتابعة أثبتت أن هذا المسحوق هو ذهب أحادي الذرة معروف باسم المانا. المانا عبارة عن مسحوق من الذهب أحادي الذرة يتم إنتاجه بمختلف العمليات الكيميائية المعقدة، وتتضمن هذه العمليات استخدام الكهرباء عن طريق حرق الذهب بطريقة مخصصة. المسحوق الأبيض مكون من مزج عال من مجموعة معادن الذهب والبلاتين، وليست اكتشافا حديثا. عرفت المانا باسم الشيمانا في بلاد ما بين النهرين قديما، ووصفت بأنها الخبز الأبيض في الهجرة الجماعية في العهد القديم. استخدمت المانا في معالجة مختلف الأمراض ولزيادة الاستيعاب الذهني والبصري، واستخدمها الفراعنة وأعوانهم أيضا في الحضارة المصرية القديمة. عرفت المانا لاستخدامها مع الخبز وتظهر على الشاشة على شكل مثلث منشور الزجاج. عرف أيضا النبي موسى عليه السلام كيفية تصنيع المانة. من الأمور المعلومة أنه أثناء وجود سيدنا موسى عليه السلام في مصر تعرف على علوم المصريين القدماء حتى يصير ولي العهد. تعلم موسى عليه السلام معظم ما يمكن لرئيس الكهنة معرفته، وتعلم أيضا كيفية تصنيع المانة أو الذهب أحادي الذرة. يكشف الله في القرآن أنه عندما أغرق فرعون وأنجى موسى عليه السلام وبني إسرائيل استخدموا المانة في الصحراء، تلك المانة التي نناقشها هنا إحدى الأحداث التي وصفت في القرآن. تتحدث عن عودة موسى عليه السلام من طور سيناء وأنه وجد بني إسرائيل قد ضلوا بصنعهم عجلا من الذهب. الوصف القرآني لكيفية حرق موسى عليه السلام للعجل حتى صار رمادا ثم صب الرماد في البحر، وهو تحديدا وصف كيفية صناعة المانة من حالة الذهب. لا يهم الوقت المستهلك لتسخين الذهب، ولكنه لا يتحول إلى رماد أبدا. الذهب المسخن يذوب ويتغير شكله، ولكن بعيدا عن مراحل صناعة المانة فإنه لا يمكن أن يتحول إلى رماد. الرماد الذي تحول إليه الذهب هنا هو في الواقع ذهب أحادي الذرة. في أي شيء آخر كانت تستخدم المانة في مصر؟ لقد ناقشنا كيف وجد تابوت العهد في غرفة مغلقة معروفة باسم الغرفة الملكية داخل الهرم الأكبر، وكيف أخذ نبي الله موسى عليه السلام التابوت معه عند مغادرة مصر، وكيف صار مصدر الطاقة الحرارية في الجيزة غير فعال. حقيقة أن هذا الصندوق المطعم بالذهب كان يحتوي على المانة جعلته موصلا ممتازا، لأن جزيئات الذرات الأحادية ذات الطاقة العالية تعتبر موصلات ممتازة. مصر لم تكن الوحيدة في الحضارات القديمة التي استخدمت التكنولوجيا المتقدمة. بتتبع الحضارات التي استخدمت التكنولوجيا منذ العصور القديمة ما يمكن أن نراه أيضا في الهند عمود أشوكا. الذي نراه على الشاشة هو عبارة عن عمود مصنوع من قطعة حديد تزن 6 أطنان وطولها 7 أمتار. ذلك العمود الحديدي يرجع إلى 1600 عام، لأنه مغطى بغطاء عازل فإنه لا يصدأ وصمد حتى يومنا هذا. يمكن لنا أن نتمنى عمودا حديديا مكافئا لا يصدأ ولا يتآكل في الأمطار الموسمية في الهند برياحها القوية ورطوبتها العالية. أساليب العمل على الحديد وحمايته ضد الصدأ بدأت في التطور بعد القرن الخامس فقط، ولكن هذا لا ينطبق على عمود أشوكا، فإنه إثبات أن الحضارة التي وجدت في الهند منذ آلاف السنين كانت على دراية بعلم المعادن. آلية الأنتيكثرا. عام 1902 اكتشف غواصو الإسفنج آلية غريبة في بقايا سفينة رومانية غارقة على شاطئ جزيرة كريت في بحر إيجا. غرقت تلك السفينة عام 87 قبل الميلاد. تلك الآلية كانت أول مثال على الحاسب الآلي. عام 2010 قام العلماء بعمل نسخة مطابقة لمعرفة كيفية عمله. حقيقة أن ذلك الحاسب الآلي استخدم منذ آلاف السنين لحساب التاريخ الفلكي والتاريخ السنوي في الوقت نفسه هو أمر مدهش. الحضارة والتكنولوجيا والعلوم نعم عظيمة من الله. كل التقدم يحدث بإلهام من الله. ألهم الله الأمم اختراع التكنولوجيا، وهو سبحانه الذي ألهمها في الوقت الذي أراده، وهو تعالى الذي رفع الأمم لمستوى متقدم من الحضارة. حقيقة أن التكنولوجيا المستخدمة اليوم كانت تستخدم أيضا منذ آلاف السنين هي من الدلائل الواضحة على إرادة الله، على عكس ما يفرضه أصحاب نظرية التطور. الحضارة لم تتبع قط تطورا تدريجيا من البسيط إلى الأكثر تعقيدا. الحضارات المتقدمة وغير المتقدمة طالما كانت موجودة على هذه الأرض.